أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. روي أن رجلا جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام فقال له: يا ابن رسول الله، إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني، شخص يطلبني مالا ويريد أن يحبسني على ذلك. فقال له عليه السلام: والله ما عندي مال أقضي عنك، ليس لدي مال أقضي عنك دينك. فقال ذلك الرجل: فكلمه، يعني يا سيدي يا مولاي، إن لم يكن لك مال فتكلم مع هذا الرجل حتى لا يحبسني. فقال الإمام الحسين عليه السلام في الرواية: فليس لي به أنس، كأنما ليس هناك علاقة، أو لعله المراد هو أنه الكلام معه لا ينفع. عادة الشخص الذي ليس بينك وبينه أنس، إذا ليس بينك وبينه علاقة، إذا تكلمت معه عادة لا ينفع كلامك، كلامك لا ينفعه. فقال: ليس لي به أنس، ولكني سمعت أبي أمير المؤمنين عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأنما عبد الله 9000 سنة، صائما نهاره قائما ليله. كأنما الحسين عليه السلام يقول له: سوف أسعى في حاجتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأنما عبد الله 9000 سنة. العدد ليس قليلا، 9000 سنة، وأي عبادة؟ صائما نهاره قائما ليله. سعى، واضح الرواية تتكلم عن مجرد السعي وليس عن النجاح. تارة تسعى وتنجح في قضاء حاجة أخيك، وتارة تسعى ولا تنجح في قضاء حاجته. مجرد السعي في قضاء الحاجة له هذا الثواب العظيم. فكأنما الإمام عليه السلام يقول له: سوف أسعى في حاجتك، وإن لم أكن ماذا أتأمل أن هذا يرجع أو لا يحبسك لأجل هذا الدين. حقيقة هذه الأخلاق نحتاجها كثيرا في المجتمع. المجتمع زاهد جدا في قضاء حوائج الإخوان. عندما تقول له: عندي حاجة، محتاج إلى مال، ما إلى ذلك، لا يكلف نفسه ولو بالكلمة الطيبة ولو بالسعي. وسبحان الله، أنا بالتجربة، الذي يسعى في حاجة أخيه تنفتح أبواب لم يكن ماذا يظنها ولا يتأملها. جاءك شخص بحاجة، لا تقل له: لا أستطيع، لا أقدر. قل له: إن شاء الله سوف أسعى لك. وفعلا لا تقل له ذلك مجاملة ويكون كذبا، لا، فعلا أنت حاول السعي. تقول: لا أستطيع، أقول لك حاول، يعني محاولة ولو لمجرد أنه تجلس في غرفتك وتتأمل، تقول: كيف أساعد هذا؟ هذه من نتيجة لعلها تصدق عليه المحاولة، بنتيجة أنت حاولت وانسدت عليك الأبواب. مهما كان، كثير كثير من الأمور يمكن للإنسان أن ماذا، أن يسعى في حاجة أخيه المؤمن. وصل بنا الكلام إلى مسألة 66. مسألة 66 تتكلم عن الصلاة جاهلا بنجاسة البدن أو الثوب. نحن عندما قلنا سابقا لابد من الطهارة، لابد من طهارة البدن أو الثوب، هنا لا يعني أنه دائما كلما صلى بنجاسة البدن أو الثوب نقول صلاته باطلة. ليس مثل مثلا نفترض الوضوء، الوضوء شرط من شروط الصلاة، الوضوء الطهارة بالنتيجة، الطهارة من الحدث الأصغر شرط من شروط الصلاة، هذا يسمى بالشرط الواقعي، يعني سواء كنت عالما أو جاهلا تبطل صلاتك. مثلا أنا الآن لا سمح الله تبين لي بعد 10 سنين من صلواتي أني ماذا؟ أني كان وضوئي باطل، عفوا باطلا، كان وضوئي باطلا منذ 10 سنين، وضوئي باطل وأنا لم أكن أعلم، أنا لم أكن أعلم، هنا ماذا نقول؟ صلاتك باطلة. لماذا؟ هذا الشرط شرط واقعي، بعض الشروط شروط واقعية تبطل الصلاة معها، الشرط الواقعي تبطل الصلاة معه سواء مع العلم أو الجهل. بعض الشروط لا، ليست واقعية، إذا كنت جاهلا بها يمكن أن تصح صلاتك. طبعا ليس دائما كل جهل يصحح الصلاة، لا، فيها تفصيل، ولهذا هذه المسألة تتعرض لذلك. فالآن مبدئيا نقول ليس كل صلاة مع نجاسة هي ماذا؟ باطلة، طبعا بغض النظر عن الاستثناءات المذكورة سابقا، حتى مع عدم الاستثناءات يمكن أن تكون الصلاة صحيحة متى؟ في حالة الجهل. فالمكلف تارة يكون عالما بالنجاسة ويصلي بها، هذا مباشرة نقول له صلاتك باطلة إلا ما استثني مما سبق، وتارة لا، يكون جاهلا بالنجاسة، هو يقول أنا صليت وكنت في حال الصلاة جاهلا بالنجاسة، يعني أنا عندما دخلت في الصلاة لم أكن عالما بأن ثوبي نجس ثم ماذا دخلت في الصلاة، لا، أنا جاهل. وكذلك في البدن لم أكن عالما أن هناك دم على ماذا أو دما على بدني، لا، بعد الدخول في الصلاة ماذا التفت، هنا تبطل الصلاة أو لا تبطل، فيه تفصيل كلامنا عن الصلاة مع نجاسة جهلا. هنا فيه صورتان، إذا صلى بالنجاسة جاهلا ثم علم بالنجاسة، طبعا إذا لم يعلم لا كلام لنا فيه، أنا قبل 10 سنين في علم الله تعالى، ليس قبل 10 سنين، الآن قبل ماذا؟ قبل ساعات، قبل دقائق صليت، ثم ماذا؟ ثم في علم الله تعالى أنا ماذا؟ أنا صليت مع النجاسة ولم أعلم، لا كلام لنا في هذا، إذا لم تعلم لا كلام لنا فيه. فموضوع هذه المسألة، أولا أصلي جاهلا بالنجاسة ثم أعلم، ثم أعلم، هنا نقول عندنا صورتان، الصورة الأولى أن أعلم بعد الفراغ من الصلاة، أعلم بعد الفراغ من صلاتي، تمت صلاتي ثم علمت، سلمت، قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر مثلا، ثم ماذا؟ ثم التفت إلى أنه هناك دم على عباءتي مثلا، هناك دم على عباءتي، هذه الصورة. صورة أخرى لا، أن أعلم بالنجاسة أثناء الصلاة، أثناء الصلاة أعلم بالنجاسة، أنا مثلا قرأت الحمد ثم ركعت والتفت إلى أن هناك ماذا؟ نجاسة على ماذا؟ على ثوبي، على سروالي مثلا، فعندنا صورتان، تارة أعلم بالنجاسة بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة، وتارة أعلم بالنجاسة أثناء الصلاة، أثناء الصلاة. إذا علمت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاتي. إذا علمت بعد الفراغ من الصلاة نحكم على الصلاة بأنها صحيحة إلا في صورة واحدة، هناك احتياط وجوبي في الإعادة والقضاء. فإذا علمت بالنجاسة بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة نقول صلاتك صحيحة إلا في صورة واحدة. ما هي هذه الصورة الواحدة؟ هذه الصورة أن أشك في النجاسة قبل الصلاة، قبل الدخول في الصلاة أشك في النجاسة، ولا أفحص، أشك في النجاسة ولا أفحص عنها. مثلا أنا أمشي، كنت أمشي في السوق ذاهبا إلى المسجد، كنت أمشي في السوق ذاهبا إلى المسجد، فمررت من أمام قصاب، قصاب هذا الذي يذبح الخروف وما إلى ذلك، وكان هذا القصاب ماذا يفعل؟ كان يذبح الخروف أثناء الأذان ويذبح الخروف، هذا كثيرا ما يحصل. مقولة جميلة، هناك بعض المقولات تكتب من الناس لعله لا أساس لها لا أدري، لكن هي جميلة ولها واقع. هكذا في بعض المساجد يكتبون قل لعملك عندي صلاتي، قل لعملك عندي صلاتي، ولا تقل لصلاتك عندي عملي. كثير منا عندما تأتي الصلاة نقول عندنا عمل نؤجلها، لا، أنت قل لعملك أنا عندي صلاتي، فلا تؤجل الصلاة، أجل العمل، أجل العمل لأجل الصلاة. والذي يصلي في أول الوقت حقيقة يرتاح، يشعر براحة، أما الذي لا يصلي في أول الوقت يشعر بعذاب. بعضهم هكذا يقول جبل على رأسي، جبل على قلبي، ما دمت لا مصلي. على كل، فأنا كنت أمشي مثلا في الشارع وكان يذبح الذبيحة، عندما مشيت من أمامه ماذا؟ شككت في أن هناك دما قد ماذا؟ قد أصاب قدمي مثلا، أصاب بدني، شككت، لأن هذا يذبح ويمكن أنه الذبيحة ماذا رفست ما إلى ذلك وألقي الدم علي، صار عندي شك. ثم على تعبير عامي غلست، لم أعتني بشكي ودخلت ماذا؟ دخلت في الصلاة، لم أفحص. أنا كان يمكنني أن أفحص لكنني لم أفحص ودخلت في الصلاة، ثم صليت ولم ألتفت إلى وجود الدم. بعد نهاية الصلاة جاءني شخص وقال لي هناك دم على قدمك. جيد، علمت بالنجاسة بعد الصلاة وكنت شاكا بها ولم أفحص، هنا الأحوط وجوبا أن ماذا؟ أن أعيد صلاتي. الأحوط وجوبا في هذه الصورة أن أعيد صلاتي. أما إذا لا شككت وفحصت ولم أجد قبل الصلاة لكن وجدتها بعد الصلاة، لا إشكال في الصلاة، لا حاجة للإعادة. أو لم أشك أصلا لم أشك، أيضا نقول لا حاجة لإعادة الصلاة إذا وجدت النجاسة بعد الصلاة. نقرأ هذا المقدار، قال إذا كان جاهلا، إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو الثوب ثم علم بها بعد الفراغ، هذا اجعلوا عليه ألف، اجعلوا عليه ألف، يعني هذه الصورة الأولى، بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته. نعم، إذا شك في نجاسته قبل الصلاة، نجاسته يعني شنو؟ نجاسة البدني أو الثوب، إذا شك في نجاسته قبل الدخول في الصلاة ولم يفحص عنها ثم وجدها بعد الفراغ من الصلاة وجبت عليه إعادتها على الأحواط. طبعا إعادتها في الوقت، خارج الوقت ماذا؟ يقضيها، خارج الوقت أيضا يقضيها، لم يبينه هنا لكن هذا ما بينه في المسائل. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى يمكن أن تكون فيها ثلاثة صور، هذا واجب عليكم. هذه الثلاث صور نحن بيناها، لكن لم نقل صورة أولى صورة ثانية صورة ثالثة. أنتم استخرجوا من هذه العبارة ثلاثة صور بينا حكمها، لكن لم نقل صورة أولى صورة ثانية صورة ثالثة. أنتم قولوا صورة أولى صورة ثانية صورة ثالثة، فما هي هذه الصور الثلاثة التي تخرج من الصورة الأولى وهي العلم بعد الفراغ؟ قال وإذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، هذا نجعل عليه باء، ذلك ألف، وهذا ماذا؟ باء. هنا إذا علم في أثناء الصلاة، علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، هنا عندنا حالتان، عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يعلم أنها كانت موجودة قبل الدخول في الصلاة، أن يعلم أنها، المسألة فيها نوع من الدقة، أرجو التركيز معي. الصورة الثانية ما هي؟ أن أعلم بالنجاسة أثناء الصلاة. هذه الصورة الثانية فيها ماذا؟ فيها حالتان. الحالة الأولى أن أعلم أن هذه النجاسة التي علمت بها أثناء الصلاة، أن أعلم أنها كانت موجودة قبل الدخول في الصلاة، كما في مثالنا قبل قليل، في مثالنا قبل قليل، أنا مررت من عند الخصاب ثم أثناء الصلاة رأيت الدم، فواضح، واضح الدم من أين يأتيني؟ هل يأتيني في المسجد أو يأتيني ماذا؟ من القصاب، واضح لا يأتيني في المسجد، لا يأتيني أثناء الصلاة، فعلمت أن ماذا؟ أن النجاسة كانت موجودة قبل الدخول في الصلاة، هذه حالة. الحالة الثانية لا، لم أعلم، وإنما أحتمل أن النجاسة حصلت بعد الدخول في الصلاة، أحتمل، يحتمل قبل الدخول في الصلاة ويحتمل أنها حصلت بعد الدخول في الصلاة. كيف؟ أقول لعله، أنا لا أدري، لم أمر من جانب القصاب، لعله حصلت الصلاة النجاسة الدم، لعله حصل في البيت، ولعله حصل ماذا؟ في المسجد، لعله هذا المصلي الذي بجنبي كان مثلا عنده جرح أو ما إلى ذلك، فصار الدم منه انتقل إليه مثلا، يمكن. فعندنا حالتان. الحالة الثانية المصنف ها هنا لا يذكرها، إذا شئتم راجعوها في المسائل المنتخبة والمنهاج. الحالة الأولى وهي ماذا؟ إذا علم أنها كانت موجودة قبل الدخول في الصلاة، هذه الحالة ماذا؟ لها نحوان، لها نحوان. النحو الأول أن يكون هناك سعة للوقت. النحو الثاني أن لا يكون هناك سعة للوقت، بل يكون الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة واحدة. ما معنى سعة الوقت؟ يعني الوقت يكفي للصلاة، الوقت يكفي للصلاة أو بعض الصلاة، ركعة مثلا، ركعة من الصلاة لا أقل، هناك سعة من الوقت. مثلا أنا دخلت في صلاة الظهر في الساعة 12:15، الآن أذن، الوقت وسيع. أثناء الصلاة علمت بوجود نجاسة في بدني، وعلمت أنها كانت موجودة قبل الصلاة، قبل الصلاة، أنا قبل الصلاة لا أعلم بها، علمت بها أثناء الصلاة، لكن تذكرت مثلا أن هناك قد حدث حادث وهذه النجاسة بسببها، كما مثلنا في مسألة القصاب. فهنا الوقت وسيع، الوقت وسيع. هنا نقول الأحوط وجوبا أن تستأنف صلاتك، الأحوط لزوما ماذا؟ أن تستأنف صلاتك. بعد تقطع الصلاة، تقطع الصلاة وتستأنفها، تعيدها من البداية. هذه الحالة الأولى، أو كما قلنا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون الوقت ضيقا، مثاله ضيق حتى عن إدراك ركعة، لا يكفي الوقت حتى عن إدراك ركعة واحدة. مثلا أنا أخرت صلاة العصر، مثلا هذا كثيرا ما يحصل، أخرت صلاة العصر إلى آخر وقتها، لم يبق لي إلا دقائق، وفي الركعة الرابعة التفت إلى وجود نجاسة في بدني، فهنا أقول إذا استأنفت الصلاة، إذا استأنفت الصلاة لا يبقى وقت، يعني أذهب أطهر وأستأنف صلاتي لا يبقى وقت، أو يبقى وقت لكن لا يكفي حتى لركعة واحدة، لا يكفي حتى لركعة واحدة. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ هنا عندنا صورتان، هنا عندنا صورتان. فلأقرأ هذا المقدار لأنه لعله صار تشويش في المطلب. قال وإذا علم بالنجاسة، هذا قلنا باء في أثناء الصلاة، هذا باء صورة ثانية، وعلم أنها كانت موجودة قبل الصلاة، هذا النحو الأول من الصورة الثانية. النحو الثاني لم يذكره المصنف، النحو الثاني لم يذكره المصنف. النحو الأول قلنا فيه ماذا؟ فيه ماذا عبرنا؟ صورتان أو ما أدري، نسيت ماذا عبرت. على كل صورتان، نحوان، ضربان، ما شئت فعبر، قسمان، حالتان. نعم، وعلم بها، وعلم أنها كانت موجودة، هذا قلنا الحالة الأولى، الحالة الأولى. الحالة الثانية لم يذكرها. الحالة الأولى لها نحوان، نعم عبرنا بالنحوين. الحالة الأولى لها نحوان، قال فالأحوط أن يستأنفها مع سعة الوقت، هذا النحو الأول وحكمه، هذا النحو الأول وحكمه. وأما مع ضيقه، هذا النحو الثاني، وأما مع ضيقه، مع ضيق الوقت حتى عن إدراك، في هذه النسخة عندي إدراك خطأ، إدراك، إدراك بكسر الهمزة، عن إدراك ركعة واحدة، فإن هذا نجعل عليه واحد، فإن أمكنه، هذا واحد، فإن أمكنه التجنب عنها من دون أن يفعل شيئا من منافية الصلاة كالإخلال باستقبال فعل ذلك وأتم صلاته، وإلا هذا اثنين، هذا نجعل عليه ماذا؟ رقم اثنين، وإلا صلى مع النجاسة وتصح صلاته. ما هو الأول وما هو الثاني؟ الأول أن يتمكن من التجنب عنها، لا ننسى كلامنا، علمت بالنجاسة في أثناء الصلاة، وعلمت أنها كانت موجودة قبل الدخول في الصلاة، ولم يكن هناك سعة من الوقت، بل كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة واحدة، لا يكفي الوقت لركعة واحدة، كما لو بقي مثلا نفترض نصف دقيقة مثلا. هنا نقول إما أن تتمكن من التجنب عن هذه النجاسة من دون أن تفعل شيئا من منافيات الصلاة، كيف؟ نفترض أنك تلبس العباءة، في الرجال طبعا العباءة قليلة الآن إلا في شيوخ العشائر وشيوخ الحوزة مثلا، النساء كثيرا ما تحصل هذه. أنت علمت بالنجاسة في عباءتك، هنا هل يمكن أن تتجنب هذه النجاسة من دون أن تفعل شيئا منافيا للصلاة أو لا يمكن؟ نعم يمكن، مجرد أنه ترمي بعباءتك، ترمي بعباءتك، وتتجنب ماذا؟ النجاسة. هنا نقول لك ما دمت تستطيع التجنب من دون أن تفعل شيئا من منافية الصلاة فيجب عليك ماذا؟ أن تتجنب النجاسة وماذا؟ وتتم صلاتك وصلاتك تكون صحيحة. أما إذا لا تقول أنا أستطيع أن أتجنبها لكن لابد من فعل شيء مناف للصلاة، كيف؟ تقول أنا في المسجد، أنا في المسجد، والمتنجس هو ماذا؟ قدمي ليس لباسي، قدمي متنجسة، ولا بد أن أذهب إلى ماذا؟ إلى المغاسل لكي أغسل قدمي. وهنا إذا ذهبت إلى المغاسل لا بد أن ماذا؟ أن أفعل منافيا للصلاة، أقلها أني أستدبر القبلة مثلا، لا أستقبل القبلة أثناء غسلي، لا أستقبل. طبعا يجوز الغسل أثناء الصلاة، إن أمكن الغسل يجوز. أنت كنت تصلي في الشارع مثلا وكان عندك بعض الماء، أثناء الصلاة يمكن أن تصب الماء على قدمك وانتهى الأمر. لكن قلنا أنت في المسجد، تقول إذا ذهبت وطهرت قدمي فماذا؟ صار هناك مناف للصلاة. في هذه الحالة نقول لك صل مع النجاسة وتكون صلاتك صحيحة، بالنتيجة أنت في ضيق وقت. قال وأما مع ضيقه، مع ضيق الوقت، حتى عن إدراك ركعة واحدة، فإن أمكنه التجنب عنها، عن النجاسة، من دون أن يفعل شيئا من منافية الصلاة كالإخلال بالاستقبال، فعل ذلك وأتم صلاته، وإلا صلى مع النجاسة وتصح صلاته أيضا. طبعا هنا يمكن أن نفرض فرضا فيه إحراج، شيء من الإحراج، ولا أدري حقيقة هذا الإحراج يرفع التكليف أو لا، يعني حقيقة الحكم عندي غير واضح، لكن أنا أذكر الفرض فقط. نفترض أنك عادة أغلب الشباب يلبسون التيشيرت أو القميص أو ما إلى ذلك، ولا يلبسوا تحته فانيلة مثلا. كثير من الشباب، لا أقول أغلب، لكن كثير من الشباب يلبس فقط التيشيرت من دون أن يلبس شيء تحته. وإذا كنت في المسجد مثلا والتفت للصلاة للنجاسة في أثناء الصلاة ولم يكن هناك وقت، هنا تقول أنا أستطيع أن أخلع التيشيرت وأبقى بدون ماذا؟ بدون ملابس من فوق، لا إشكال في الصلاة، لا إشكال في الصلاة ما دامت العورة مستورة. قلنا العورة هي القبل والدبر، يعني بعض الأشخاص يسأل يقول هل يجوز أن أصلي في الشورت؟ لا أدري ماذا يسمى عند البعض، هكذا عندنا من نتيجة يسمى بالشورت، يعني هذا الذي أشبه بالملابس الداخلية يعني فقط، يعني بالنتيجة من فوق لا يوجد لباس وتحت فقط ستر عورته للرجل، لا إشكال في ذلك. أقول لا إشكال فقهيا لا إشكال في ذلك، صلاتك صحيحة. نعم من باب الآداب مع الله تعالى وكذا نقول غير لائق مثلا، لكن من باب أنه صلاتي صحيحة وغير صحيحة صلاتك صحيحة، لا إشكال في ذلك. لكن في المسجد صعب، الإنسان يقع في حرج، إحراج بالنتيجة، فهنا هذا الحرج يرفع التكليف، لعله يقال أنه ماذا؟ يرفع التكليف. فإذا لم يرفع التكليف لابد أن يخلع هذا اللباس في المسجد، يعني المفروض هكذا. لكن أقول المسألة جوابها غير واضح عندي، يحتمل أن يرفع التكليف ويحتمل أن يرتفع، يعني أحيانا الشاب فليكن قويا، يكون يعني بعض الأشخاص مثلا عنده لحية غير ماذا؟ غير مرتبة مثلا، لا زالت جديدة مثلا، يقول إحراج وما إلى ذلك. أنت كن قويا، كن قويا، ما المشكلة أن تظهر لحيتك بمظهر غير جيد بنتيجة جدا، لست بشعا بالنتيجة، لست بشعا. عندنا أشخاص أشبه بالمنغولي بنتيجة، مشوه، وما شاء الله بعضهم ممثلون وبعضهم ماذا لاعب كرة قدم وبكل ثقة. وهذا الرادود مثلا المعروف لماذا نذهب بعيدا، لا أدري ما اسمه، حيدر كذا لعله، اسمه حيدر في بالي، حيدر نسيت اسمه، مكفوف ليس عنده بصر بالنتيجة، ويقرأ القصائد الحسينية ما شاء الله قصائده لطيفة. طبعا لست متابعا له كثيرا، لكن سمعت بعض قصائده محترمة لطيفة، مع أنه أعمى ويقرأ عن طريق يده. فأنت الشاب المؤمن ينبغي أن يكون قويا، لا ينبغي أن يكون ضعيفا. فلعله من هذا الباب أنه ما المشكلة أنه أخلع ثوبي في هذه الحالة. على كل طبعا تختلف المقامات، تختلف، يعني يأتي شخص يقول مثلا هذا له مقامه في المجتمع مثلا، لعله هذا يكون في حرج، مثلا طبيب نفترض أو عالم دين كبير مثلا. على كل قال إذا علم نجاسة بدنه أو لباسه فلم يهتم بها حتى نسيها ثم صلى فيها أعاد صلاته على الأحواط. هذا واضح، علم في 66 كنا نقول جاهل، هنا نقول عالم، علم من نجاسة لكنه لم يهتم بها إلى أن نسي. كثير من الأحيان يغفل الإنسان الطهارة، طبعا ليس لا يجب عليه أن يطهر دائما، ونسي لم يقع في محرم، لكن من جانب وضعي نقول الأحوط الجمعة أن تعيد الصلاة. قال تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بقسميها الأصغر والأكبر كما تقدم في أحكام الطهارة، وهذا واضح. أركز على مسألة 67، عندما نقول يعيد هذا حكم وضعي، يعني حكم وضعي مثل الصحة والفساد، نقول صلاتك فاسدة، وليس معنى ذلك أنه إذا لم يغسل يده التي تنجست وأهمل ذلك حتى نسي وصلى، ليس معناه أنه ارتكب محرما. قلنا الطهارة تجب لأجل الصلاة، فإذا نسيها بنتيجة هو ناس، لم يرتكب محرما، لم يرتكب ماذا؟ محرما. هذا تمام الكلام في المطلب الرابع وهو أحكام الطهارة والنجاسة في الصلاة. ويأتي الكلام في المطلب الخامس وهو أحكام مكان المصلي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.